الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد،
بدأ من قوله إنا أنزلنا إليك. إنا أنزلنا إليك،
اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. أي إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق، لتفصل بين الناس جميعا بما أوحى الله إليك وبصرك به، فلا تكن للذين يخونون أنفسهم بكتمان الحق مدافعا عنهم بما أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلاً سرق من رجل متاعاً، فأتى المسروق منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، واتهم به السارق، فعمد السارق والعياذ بالله إلى بيت رجل فألقى فيه ما سرقه من ذلك المتاع، ثم ذكر لنفر من قومه ما صنع، وطلب منهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا أن صاحبهم بريء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في الناس ويبرئه، فأنزل الله الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. احتج بهذه الآية من ذهب من علماء الأصول إلى أنه صلى الله عليه وسلم يحكم بالاجتهاد، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع. ففي الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر الرجل وقام بذلك في الناس، فأنزل الله تعالى الآية وبين له أن ما وقع من هؤلاء هو خيانة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، بما أبدوه من هذا القول الذي خالفوا فيه الواقع نفسه. نعم.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
أكمل.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. أي واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع أحوالك، إن الله تعالى كان غفوراً لمن يرجو فضله ونواله ومغفرته رحيماً به. ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله، إن الله سبحانه لا يحب من عظمت خيانته وكثر ذنبه.
يقول عز وجل: واستغفر الله، السين والتاء للطلب، كما تقول استسقى أي طلب السقيا. فقولك أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة، واستغفر الله أي أطلب من الله تعالى المغفرة. إن الله كان غفورا رحيما، وهذان الاسمان العظيمان كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما في مواضع من كتابه، وهكذا في الدعاء يقرن بين طلب المغفرة وطلب الرحمة. قال الله عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وهكذا في الأدعية النبوية كثير: رب اغفر لي وارحمني. فلهذين الاسمين شأن عظيم ينبغي أن يكثر الإنسان من طلب الله تعالى المغفرة مع الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنوب من الغفر، وهو الستر. والرحمة ورد فيها اسمان عظيمان: الرحيم والرحمن. والرحمن أوسع لأنه على وزن الفعلان، والرحيم على وزن الفعيل. فالرحمن شملت رحمته سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة، والرحيم ذكروا أنه من رحمته تعالى بالمؤمنين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فطلب المغفرة والرحمة له شأن عظيم، والمسلم يسأل الله تعالى المغفرة والرحمة في حياته مرات كثيرة، ولهذا تلاحظ كثرة ما جاءت الأحاديث بدعاء الله تعالى المغفرة، كما في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، وهكذا في الدعاء وأنت ساجد اللهم اغفر لي ذنبي كله، وغير ذلك من المواضع. وكون المسلم يسأل الله تعالى في حياته آلاف آلاف المرات المغفرة والرحمة، يرجى أن يقبل الله تعالى هذه الدعوات الكثيرة التي رفعها إلى ربه سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة. وهذه الدعوة المباركة من أعظم ما ينبغي الحرص عليه، الإلحاح على الله تعالى بالغفران، بسؤال الغفران والرحمة. فلأجل ذلك جاء هذان الاسمان في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، والله غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الخطاب موجه إليه في حادثة أولئك الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن صاحبهم بريء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا. الخوان صيغة مبالغة دل على كثرة خيانته، ولهذا قال عندك من عظمت خيانته. أثيما أيضا على وزن صيغة المبالغة فعيل، وهو والعياذ بالله كثير الذنب والإثم. نعم
أحسن لي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أي يستترون من الناس خوفا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة، ولا يستترون من الله تعالى ولا يستحيون منه، وهو عز شأنه معهم بعلمه مطلع عليهم حين يدبرون ليلا ما لا يرضى من القول، وكان الله تعالى محيطا بجميع أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء.
هذه والعياذ بالله من صفات المنافقين، أنهم يستترون من الناس ولا يظهرون عندهم الشيء القبيح الذي يبيتونه ويتداولونه في الليل في خفاء من الناس، أما جانب رب العالمين فلا يكترثون به، نسأل الله العافية والسلامة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وأنى لهم أن يستخفوا من الله، لا يمكن أن يستخفوا، لكنهم لا يكترثون بنظر الله تعالى لأنهم منافقون. أما الناس فيهتمون لهم غاية الاهتمام، فهم يستخفون من الناس لكن لا يستخفون من رب العالمين ولا يستترون منه، وهو عز اسمه لا إله إلا هو لا يخفى عليه شيء. فهم حين يبيتون ما يبيتون ويدبرون ما يدبرون ليلا، لذلك سماه ليلا هنا لأن التبييت يكون في الليل، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحانه مما استسروا به، وكان الله بما يعملون محيطا. فهو عز اسمه قد أحاط بكل شيء علما، وما استتروا به وتواصوا به فيما بينهم هو بمطلع من الله عز وجل، الله تعالى مطلع عليه لا يخفى عليه عز وجل خافية. نعم
حسنا لي. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي ها أنتم أيها المؤمنون قد حاججتم عن هؤلاء الخانين لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا، فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم القيامة يوم البعث والحساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يوم القيامة؟
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم بالمحاجة عنهم بحسب ما أظهروا وبحسب ما اجتهد به المؤمنون، يظنون أن هؤلاء يستحقون أن يكونوا في موضع المدافعة عنهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ لا يمكن أن يقع هذا في القيامة، أن يأتي أحد يجادل عنهم وهم بهذا الوضع القبيح الذي قد علم الله تعالى منهم، قد علم الله منهم سوء الحال وانكشفت سرائرهم نعوذ بالله وتبينت فضائحهم في القيامة. قال أمن يكون عليهم وكيلا، أي من هو الذي يكون أيضا وكيلا لهؤلاء يتوكل عنهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهم بهذا الوضع من الخيانة لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن أن يأتي أحد يتوكل عنهم ولا يمكن أن يحاجج عنهم، لأن الفضائح تنكشف، نسأل الله العافية، ويظهر ما كان خفيا منهم. نعم.
السلام عليكم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أي ومن يقدم على عمل سيء قبيح أو يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه ثم يرجع إلى الله نادما على ما عمل راجيا مغفرته وستر ذنبه يجد الله تعالى غفورا له رحيما به. ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإنما يضر بذلك نفسه وحده، وكان الله تعالى عليما بحقيقة أمر عباده حكيما فيما يقضي به بين خلقه. ومن يعمل خطيئة بغير عمد أو يرتكب ذنباً متعمداً ثم يقذف به بما ارتكبه نفساً بريئةً لا جناية لها فقد تحمل كذباً وذنباً بيناً.
في هذه الآيات الثلاث ذكر الله تعالى هذه المقامات الثلاثة. ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يقع منه ما يقع من الذنوب سواء من الصغائر أو من الكبائر، فإذا وقع منه ما وقع من هذه السيئات ثم ندم على ما وقع منه واستغفر الله، أي طلب من الله تعالى الغفران ورجع وتاب إلى الله نادما على ما وقع منه وأدى ما ينبغي أن يؤديه التائب، فإن الله من فضله ومنته سيجد ربه تعالى غفورا رحيما. أيضا ذكر هذان الاسمان مرة أخرى. ومن غفر الله تعالى له ورحمه فإنه يسلم من آثار ما وقع منه من الذنب في الدنيا مهما كان كبيرا. ثم ذكر تعالى مقاما ثانيا، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أن من يفعل ذنبا من الذنوب فإنما يضر في الواقع نفسه، وعاقبة هذا الذنب عليه هو، والله تعالى لا تضره ذنوب العباد كما لا تنفعه طاعاتهم. فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، فهو تبارك وتعالى عليم بحقائق الأمور وبما العباد عليه من الأعمال، وهو عز اسمه حكيم فيما قضى به بين خلقه وفي شرعه عز اسمه وفي أفعاله كلها. ثم ذكر تعالى حالا يفعلها أهل الخبث والشر ممن لا يقتصرون فقط على ذنب يرتكبونه، وإنما يرتكبون الذنب والخطايا ثم إنهم بعد أن يفعلوه ويتلبسوا به يرمون به غيرهم ويقذفون غيرهم بما ارتكبوه هم، وهذا من التعدي والجناية العظيمة ومن الوقاحة وقلة الأدب والجرأة على أحكام الشرع، حيث يفعل الواحد منهم الذنب الذي قد أثم به وكان الواجب عليه أن يتوب إلى الله منه، فبدلاً من ذلك يقذف غيره بما ارتكبه هو. قال الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً، بهتان الكذب العظيم، فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً. نعم.
حسناً. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي ولولا أن الله تعالى قد من عليك أيها الرسول ورحمك بنعمة النبوة فعصمك بتوفيقه بما أوحى إليك لعزمت جماعة من الذين يخونون أنفسهم أن يزلوك عن طريق الحق، وما يزلون بذلك إلا أنفسهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك، وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له، وهداك إلى علم ما لم تكن تعلم من قبل، وكان ما خصك الله به من فضل أمرا عظيما.
يقول عز وجل بيانا لحاجة العباد كلهم إليه، وأنه لولا تثبيته تبارك وتعالى وفضله ومنته لضل الناس، حتى قال عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقولة العظيمة في هذه الآية، دلالة على شدة حاجة العباد إلى ربهم. ولهذا قال تعالى أيضا في الإسراء ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية، فدل على شدة حاجة العبد إلى ربه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ولولا أن ثبتناك، فما بالك بغيره ممن هو أشد احتياجا إلى أن يثبت، وهو غير معصوم، الإنسان غير معصوم، هذا نبي كريم معصوم، ومع ذلك يقول الله له ولولا أن ثبتناك. ويقول هنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، فأوجب ذلك الحذر، أن يحذر الإنسان من الوقوع فيما يكون عليه أهل الضلال، وألا يستسهل الأمر، وألا يقول أنا أعلم من نفسي السلامة والعافية وأن حالي الحال الذي لا يتزعزع، فيسأل ربه تعالى السلامة والعافية ويبعد عن مواضع ومواطن الفتن حتى لا تزل به القدم، لأنه لا يأمن والعياذ بالله أن يضل وأن يزيغ. فلهذا قال عز وجل في هذا الموطن ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي يا رسول الله، كلام موجه له عليه الصلاة والسلام، لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني لعزمت جماعة من هؤلاء الذين ذكر الله تعالى شأنهم وأمرهم أن يضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الله تعالى سلمه من ذلك قال تعالى وما يضلون إلا أنفسهم. الواقع أن الضلال لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله حفظه، ولأن الله كما في آية الإسراء ثبته أيضا، فلا يصلون إلى الإضرار به صلى الله عليه وسلم لعصمة الله له وتثبيته تعالى لهذا النبي الكريم. أما من سواه فعليه الحذر، عليه الحذر، عليه أن يكون كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فعلى الإنسان أن يحذر على دينه وأن يخاف من مواطن الزلل ومن أسباب الضلال والضياع، ومن أهل الكفر وأهل الشبهات أن يزلوه، فيبعد وينأى بنفسه عن كتبهم وعن قنواتهم الخبيثة وعن مجالسهم، لأنهم أهل شبهات وأهل ضلالات، فقد تزل به القدم وليس عنده من الله تعالى ضمانة كالضمانة التي لرسوله صلى الله عليه وسلم هنا، فليس عنده من الله ضمانة بأنه لا يضل، ولهذا عليه أن ينأى بنفسه عن مواقع الزلل. قال تعالى وما يضرونك من شيء، فالضرر لا يمكن أن يصل إلى هذا الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه ربه تعالى وسلمه، وإنما يضر هؤلاء المفسدون يضرون أنفسهم. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، والحكمة ذكرت في مواطن من كتاب الله ويراد بها السنة، فإن السنة وحي من الله تعالى، كما قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل بالوحي بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن الله يقول في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو لا يتكلم من تلقاء نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما بما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا فضل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وذلك أنه تبارك وتعالى علمه أعظم العلم، أعظم من عنده علم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد العلماء على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل الذي خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام شيء عظيم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وصاحب اللواء المحمود، وصاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك.